يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل؟ نعم
نعم يجوز.
يجوز على كلام المؤلف.
على كلام المؤلف نعم، بشرط ألا يخرج.
لا خل هذا، قول ثاني. إذا كلام المؤلف يجوز.
نعم يجوز.
يجوز. هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟
لا لا يجوز.
لا جنب، لأن وضعه جائز، وما جاز وضعه حرم إزالته. طيب هل في قول ثان؟ نعم في المسجد أو خرج لعارض يزول قريبا، يزول قريبا فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراجح. وبناء على هذا القول، هل يجوز رفع يا زكي؟ ها؟ ما لم تخشى، ما لم تخشى فتنة. تمام، يجوز رفع ما لم تخشى فتنة. طيب هل يجوز أن يقيم أحدا ويلتزم مكانه؟ السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟
المذهب؟
نعم
لا يجوز إلا في
مسألة، لا يجوز إلا في
مسألة
الأولى الصغير، المسألة
الثانية من قدم صاحب له
هي حرم. الثالث؟ والثاني؟ الثالث مذهب.
إيه نعم، فيما إذا وقع المصلي
لا ما أقل
مسألة الصغير.
إيه نعم، صاحب له
مسألة الإيثام.
لا الإثام ما هو ما أقل هذا نقول.
إذا
إذا
يعني أقام للأمير مثلا
أو مدخل هذا إثار وقاله وليس إياه. ما هو قوة ما بعد وصلنا الخلاء. نعم اي
يخلي
يجلس
احد في مكانه.
لا
كان معروف مثلا، هم كان معروف تدريس.
يقول العلماء او الامام هو المذهب او الامام يستثنون ثلاث مسائل: الامام، والثاني الصغير، والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. ثلاث مسائل. الامام اشتراط ايضا اي الإمام إمام المصلين، اشترطنا أن لا يجد مكانا بدون أي ترى أنا الله نغلط. نعم هذه مسألة التخطي، مسألة التخطي. إذن الصغير ومن قدم صاحبا له. طيب نعم هذا رفع المصلي. طيب القول الثاني وهي وأما الصغير فلا يجوز إقامته وهو الصغير. طيب كم بقي الوقت؟ الساعة الأذان على الأذان. طيب أنتم تقول عندنا أسئلة ودنا نبحثها في الجمعة. نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها القول الراجح في الساعات انها من طلوع الشمس. هذا الراجح لان ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر. طيب
شيخ ان الله لك التامين على دعاء يجوز؟
يجوز، لكن قال العلماء ينبغي ان يكون سرا لئلا يشغل عن استماع الخطبه. نعم خالد
مشروع او يجوز
للانسان
ان
يرفع يديه ويدعو. نعم لان هذا وقت دعاء، لان الخطبتين وقت دعاء. وان كنت لا اعلم في هذا سلفا لكن الاصل ان الدعاء ان اليدين ترفع، ان الدعاء ترفع في اليدين. نعم السؤال نعم يقول هل يشرع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين، ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلم سلفا من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعل الإنسان لا ينكر عليه لأنه هو الأصل. إذا دخل كما مر يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصل. لا ما ينبغي، لا يظهر الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشروع. نعم رفع اليدين بين الخطبتين إذا ما نستطيع أن نقول إنه من البدع، لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة، هذا متفق عليه، والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود، صحيح أنه يوجب شكا، ولكن ما دام الأصل ثابت فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به، لأننا لو قلنا كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لضاع كثير من الأحكام، كل الأحكام ليس دليلا فيها إلا القول. من يقول ملتزم؟ هل مثل ورد أن الصحابة لا يرفعون أيديهم؟ هل ورد؟ لا يا أحمد. الذي يظهر لي أن هذا يقيد في سماع الأذان، إذا كان خارج البلد في سماع الأذان، والمراد الأذان المعتاد دون أصوات المكبرات، لأن أصوات المكبرات تبلغ مدى بعيدا. لا مو صحيح يا حبيبي، مش عارف. يلا سلام. دليل ذلك هو أنه لم يرد اشتراط أن تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد، ولهذا تقام فيه صلاة العيد. نعم يعني إذا عطس شخص فحمد الله فإنه لا يشمت، ولو سلم فإنه لا يرد عليه السلام، والاستماع واجب. أليس النهي عن المنكر واجبا؟ وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وهو نهي عن المنكر. نعم، ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصح صاحبك، تقول يا أخي ترى الإنسان ما هو يسلم الإمام يخطب، حتى لا أظن أنك متكبر. نعم لا بأس به، لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء سرا لئلا يشغل غيره. نعم يقول العلماء إنه بدعة رفع اليدين في الدعاء في الخطبة لا للخطيب ولا لمستمعه، إلا في حالين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر. اللي أخذ مرة نعم.
يا شيخ ما رأيكم بقوم يصلون قبل الخطيب، قبل خطبة الإمام عندما يسلم الإمام، فيقومون يصلون
رأيي أن هذا منكر، لأنه ليس لها سبب، والأذان الذي قال فيه الرسول بين كل أذان الصلاة ما عدا الجمعة، يعني ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئا إذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد ليصلي ركعتين. نعم إيش على والله رأينا أنه لا ينبغي، لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب. كل يؤمن على نفسه وأيضا بلا رفع صوت مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش. ها؟ ما هو مصور، لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم. إذا كان الكثرة، إذا كان كثرة، أما مثلا 10 من 1000 هذا لا عبرة به، لكن إذا كان مثلا نصف ونصف هذا لابد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع. نعم. أي نعم. ما رأيك في من ضحى بشاة ليس لها رقبة؟ ها؟ قطعت رقبتها، هذه لا تجزي، لا تجزي، لا بد أن يعيدها ظهرا. الآن قل لهم جزاك الله خير، إذا وافقتهم قل لا بد أن يعيدها ظهرا، لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله، فتكون مردودة. من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. آخر واحد، يلا اللي حرك يدك. لا تهاوش فيها، دور مكان ثاني، دور مكان ثاني، ولعله أحق به منك. نعم. أنا في نفسي شيء في من قدم صاحبا له فجلس في الماضي يحفظ له، في نفسي من جوازه شيء، لأنه حقيقة مثل المصلي. ثم إنه يعود الناس على التزيد في الخير، يجي تقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه. نعم. خلني أشوف الأخوان. نعم. أي نعم، حرك صبعك. أي نعم أنت. إيش؟ والله إذا وضع شيء فهو أسلم، لأنه في عرفنا الآن أن من قام لعارض لا بد أن يضع شيئا، لأنه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم إلى هذا المكان ثم رجع الأول صار بينهم شجار. نعم نعم. فهو أحق بالصحيح، هو أحق، لكن بناء على عرفنا الآن أن من قام فإنه يضع شيئا لئلا يقع النزاع. لأن أي عام مثل يجي المكان ويجلس فيه ثم يجي صاحبه يقول أنا رحت العارض أبتوضأ وأرجع، يبي يقولها على طول ولا ما حط الشيء، أو ربما لا يصدق ثم يقول ثبت هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقول والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولا غيره، ثم تصل المسألة إلى المحكمة. مشكلة. نعم. اللي أخذ جهة الله خير لا يأخذ. نعم. حجيب والله. هنا عندنا اي والله ما نعرف، هذا غريب. يعني معنا عندهم منبرين، منبرين يعني، هذا ايضا من الخطأ، لان المشروع في المسجد منبر واحد. هنا. نعم. أحمد. وش معنى تطلب الإيثار؟ لا لا، هذه من المسألة المذمومة. ماذا؟ لا لا، فرق بين هذا وهذا. المسألة الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام في القبر ما هو مثل الإيثار بمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أو يعني كانت تعرف أن الرسول دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، تعرف أنهما مصطحبان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أذية، لا تفكر إن أحد يسمح إن غيره ينجر كتبه يقول وخ خلي بقى كنا يبتعد، لكن بعض الناس جامل نعم لو أنه استأذن مثلا قال جزاكم الله خير افسحوا ودي أتقدم للفرجة وفي هدوء هذا ربما نقول إن شاء الله لا بأس به. نعم
بعض الخطباء يدخل في الخطبة الأحوال وأحوال الدول هذا غير ملاكم المختلفة
يعني يبحث في الأمور الخارجية والله إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا بأس أما إذا لم يكن فيها مصلحة فلا أرى أنه يدخل فيها شيء لأن بعض الناس يعني في الخطب بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئا إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا نعم ولنضرب مثلا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد هذا المؤتمر بدأ الناس يخوضون فيه تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القذف فيه أنا ما أرى هذا أن يكون مثال للنزاع أولا لأنه من يقول إن العرب صادقون في محاربة اليهود من يقول هذا لا أحد يقول هذا معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محلي ولا صدق الله في محاربة اليهود ولو صدق الله لحاربوا أنفسهم قبل أن يحارب اليهود فيه أناس يحتاجون إلى تعديل من الأصل من القمة فهل هم صادقون أبدا ولا أنا أعتقد أن الحرب مع اليهود بالقومية العربية أنها جهاد إسلامي أبدا ليس جهاد إسلامي بل هي قتال عصبية فمسألة إننا نحن مسالمون لهم من الأصل وهم الذين يحاربوننا وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين وهم الذين يشقون بطون الحوامل والسلم أن نسلم من شره لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل كما يقول تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي هذا هو الخطر حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل أو عقول هؤلاء العرب هل سيمكنون من هذا أو لا يمكنون هذا هو الخطر أما مسألة أن توضع الحرب فأنا أرى أن الحرب من الأصل موضوعة وأن العرب ليسوا صادقين في محاربة اليهود وإنما هو استهلاك محلي والذي يريد الحرب ليس يسعى هكذا ثم المحاربة بالقومية العربية محاربة جهل ما هي محاربة دين ولا محاربة إسلام فالكلام في هذا الأمر في الحقيقة أنا عندي من الأصل فيه نظر وش اللي كان حتى نخوض في هذا الأمر ها؟ لا ما أنا بس وش اللي السؤال أنا أعرف السؤال سأقوله أو هذا أسلوب حكيم يعني هذا أسلوب حكيم أقول ما صار شيء جميع الحروب اللي صارت مع بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن؟ لليهود الانتصار فيها لليهود هذا هو الواقع لذلك أنا أقول إن كوننا نثير هذه المسألة ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام وقال الفلسطينيون لا نحن نريد السلام هل ينفع هذا؟ ها؟ ما ينفع ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية وقيل إنه مهما عملنا ما نفيد لأن المعني بهذا هم الفلسطينيون وإذا قلنا نريد السلام وش عليكم منه أنتم جالسين على كراسي دوارة وعلى كنابات واحدة يغسلها إلى بطنه نعم ولا عندكم شيء أما حنا شبابنا ونسائنا تكسر يديهم وتبقر بطونهم حنا نبسل فكون ما حد يقدر يقول له ما حد يقدر لكن الاندفاع والحماس والحمد لله أنه يوجد هذا في شبابنا قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام، وحينئذ ينصرهم الله حتى في الحجر والشجر. يقول الحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي فاقتله. والحجر كذلك، إلا الغرقد لأنه من أشجار اليهود. فالحاصل أني أقول الكلام في هذا والتحميس الشباب وإلهاؤهم في هذا أنا لا أراه من السياسة الحكيمة، لا أراه من السياسة الحكيمة. أما ما دعت المصلحة إليه من بيان أحوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيلة، وأما ما دعت إليه الضرورة من حقن العداوة التامة للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرها، فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن تذوب مسألة الولاء والبراء، بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب، هو عدو لنا مهما كان، لأن الله يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء، وحينئذ تكون الفتنة والفساد كبير. هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه، أن نحرص عليه دائما، وأن نقول: لا أخوة بيننا وبين الكفار، ولا ولاية بيننا وبين الكفار. الكفار أعداء، الكفار بغضاء، لا يألون جهدا في أن يخرج المسلم من دينه على الأقل. يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون: لا يمكن أن تخرج المسلم إلى دين اليهودية والنصرانية، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوا. وهذا هو الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كان لا تفسد العقيدة لكن تفسد الأخلاق، وإذا فسد الأخلاق فسد العقائد. إذا فسدت الأخلاق، هذه دعوها قاعدة، إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة، ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية، شبع البطن وشهوة الفرج. وحينئذ اللي يتلهى بهذا، هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ أبدا لا يمكن، تلقاه مخلد إلى الأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، مخلد إلى الأرض، يتبع هواه وينسى ربه عز وجل. فهم قالوا: لا يمكن أن نكفر المسلمين ونصرهم أو نهودهم، لا يمكن، لكن اغروهم، أغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا، أو شككوهم، ضعوا مثل آية من القرآن فيها في ظاهرها معارضة لآيات أخرى وقولوا هذا القرآن، أو إيتوا بأشياء من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له وفرضها له وشككوه. هذا نبيكم ما همه الأزواج، نزواج شهواني، نسأل الله العافية، سبحان الله. أو يقولون: هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، وعيسى هو الذي أنقذ البشرية، وهو الذي فدى البشرية، وهو الذي صلب من أجل البشرية، وما أشبه ذلك من الكلام الفارغ الساقط. فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان، يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام، لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئا. وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جونا في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان، قالوا ما عرفنا الإسلام، لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على أن أسلمنا. حتى يقول لما دعينا من ألمانيا ظننا أننا سنرد إلى أمريكا، ولكن جئنا إلى هنا ووجدنا الإسلام وقد عمي علينا ولا نال. حتى بعضهم يظهر عليه علامة البشر والسرور والانشراح والضحك، ونحن جمعهم هنا وخلانهم يضحكون. نعم، وخلانهم هنا جالسين كما يشوفون أخوان ممددين، واللي منبتين وراه واللي منبتين جنبه، واللي وقلنا خلوهم يتمتعون بما شاءوا، يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسق، كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد. هذا هو الذي أنا أرى حول هذا الموضوع. نعم يا أخي. شوف، لا اي نعم نعم لا ما هم به بيدينا يا اخي يا يحيى اسمك يا اخي مو هو بيدينا. ولا الصلح مع الكفار على سبيل الاطلاق هو معناه اسقاط الجهاد في سبيل الله، لكن الامر ليس بايدينا. وبعض العلماء اشتبه عليهم الامر في ان الرسول صالح اليهود اول ما قدم المدينه بدون شرط وبدون قيد، صلحا مطلقا. ولكن انا الذي استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن اخذ معه وارد، لكن ظني ان هناك فرقا بين شخص يقدم الى بلد كفار ويصالحهم. المدينه كانت فيها كثير من اليهود، ثلاث قبائل من اليهود، ويصالحهم على انه على ما جرى عليه الصلح، وبين انسان هو في بلد وكفار في بلد اخر. الرحمن الرحيم. عندنا مناقشه ولا والدرس جديد؟ ها اي نعم. مكيف هو مثل غيره. يلا له حطه على 91.5. اقول بارك الله فيك، العلماء مختلفون في مصلى العيد هل هو مسجد او لا، والصحيح انه مسجد كما هو المذهب، وكما يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام حين امر الحيض ان يعتزلن المصلى، لان المحرم الحائض هو المسجد. ترشدين ولا مناقشة؟ طيب سم بالله.
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تثنية، وقوله صلاة العيدين، هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته؟ نقول هي من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين، والعيدين تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية، هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة، ويتكرر في الأسبوع في كل أسبوع مرة. وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاث، الفطر والأضحى والجمعة. ليس فيه عيد لمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم، أعيادا للهزائم، ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني لبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، وأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء. وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل هذه مناسبات نقيمها من أجل الذكرى، قلنا أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، وفرض عليهم على الكفاية أن يذكروه أيضا 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. ففي الأذان يقول المسلمون أشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون أشهد أن محمد رسول الله. بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له، إن لم أقل يجب عليه، أن يلاحظ في عبادته شيئين: الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل، وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إماما. هذا لابد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة. هذه ذكرى، حتى لو تسوق الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى. إذن المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا، وكأن الذكرى انتهت، كأن الذكرى انتهت. ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو انتصارهم فيما بعد أو الانتصار قومية، كل من أقام عيدا بهذه المناسبات فإنه مبتدع. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للأنصار أظن عيدين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. إذن العيدان هما في كلام المؤلف عيد الفطر وعيد الأضحى. هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولا في باب صلاة الجمعة وانتهى منه. قال المؤلف وهي فرض كفاية، وهي أي صلاة العيد العيدين فرض كفاية. فأفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات القدور أن يخرجن يشهد الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. والأمر أمر يا خالد أين الأمر في الكفاية؟ كيف أين ذهبت؟ نعم الأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد. فإذا أمرهن أن يخرجن إلى المسجد إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب، وهو كذلك. ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب، وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر، فيقولون إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر، لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الأصل الاستحباب. ومن العلماء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة. ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو إيش؟ الطريق الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء. وقول المؤلف فرض كفاية، فرض الكفاية يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، ما قصد بالذات أي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع، مطلوبا من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية، لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه. إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقي، سقط عن الباقي. فلو أقام صلاة العيد 40 رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد، عرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية. القول الثالث في المسألة أنها ليست فرضا بل هي سنة، واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين علمه فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطور. وهذا عام، هل علي غيرها، فإن جميع فإن كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخلة في هذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إنها ليست واجبة إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تفعلها على سبيل التطوع. وهذا مذهب مالك والشافعي، أنها سنة وليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء بها، لكان الرجال قد قاموا بها ولا ألزم النساء بها. وهذا عندي أقرب الأقوال، أنها فرض عين، وأن من تخلف عنها فهو آثم. وعلى هذا يكون في المسألة ثلاث تقوى: أنها سنة، أنها فرض كفاية، أنها فرض عين، وهذا الأخير هو الراجح. إذن اتفق المسلمون على أن صلاة العيدين إيش؟ مشروع، لم يختلف أحد، لكن كيفية هذه الشريعة على الخلاف الذي سمعته. ثم قال: وأول وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم نعم، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، يعني إن لم يفعلوا. فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركه ودعاهم إلى تركه ولكنهم أبوا، نعم نعم، دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. طيب، إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان كالأذان. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر، لأن القتال قد يستلزم إيش؟ القتل، قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل. وإذا قلنا إنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون إنه يقاتل أهل بلد تركوهم. طيب، فإن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد يعني جماعة البر تركوها وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يقاتلون، لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة، ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار. أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام عندهم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك.